أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا من كلام السيد الأستاذ من أنه صحح المضاربة الأولى على كلا التقديرين، من اشتراط المباشرة وعدم اشتراط المباشرة، وبالتالي حينئذ يكون الربح مقتسم. إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة يكون الربح مقتسم بين المالك والعامل الأول، والعامل الثاني بيطالع حينئذ أجرة المثل على تقدير فساد المضاربة الثانية وعلى تقدير صحتها. المفروض أنه بحصة العامل، هذه ما بيّن الخصية، بده يقتسم حصة العامل الأول بينه وبين العامل الثاني في البيع. والإشكال بأن العامل الأول لم يأتي بعمل فلم يكن ركنا بالمضاربة، لأنه ليس هو المالك، وإنما المالك هو صاحب رأس المال في البين، رغم أن العامل الأول أوقع المضاربة عن نفسه مش عن المالك في البين، لكن بمال المالك، فليس هو ركن في المضاربة، لا هو المالك ولا العامل، العامل هو العامل الثاني في البين. الجواب هو نفس جواب صاحب الجواهر قدس سره، وهو أنه هو عامل بالتسبيب. ومن هنا كلهم أصروا على أنه لابد وأن يكون العامل الأول إلو حينئذ مدخلية في العمل التجاري والاستربحي، وإلا سوف لا يكون ركنا في المضاربة في البيع. وبالتالي إذا لم يكن ركنا بالمضاربة إطلاقات، إذا خالف شرط المالك ضامن أو هو ضامن والربح بينهما، لا يشمل الربح بينهما، الربح بينهما بين المالك والعمل اللي ركنا المضاربة. إذا لم يكن عاملاً وإنما العامل هو العامل الثاني لم يكن ركناً في المضاربة، حينئذ هذا الكلام لا يتم. هذا حاصل الذي أفاد الماتم قدس سره. لا، ذهب عطفاً على ما ذكره صاحب الشرائع في البيان، اللي هو مسلك ومبنى صاحب الشرائع، تارة مع اشتراط المباشرة وأخرى من دون اشتراط المباشرة. مع عدم اشتراط المباشرة وفي إطلاق بالنسبة للعمل، العمل المباشرتي أو العمل التسبيبي، خلي هذه هي إضافة منا مش من نفس الكلام الماتي قدس سره عن سوف يظهر. وحسب الفرض اطلع المالك على واقع الأمر وعلى الفضولية التي أجريت وأجاز تلك المعاملات لحتى يستفيد من الربح ويكون ناتج العمل التجاري والاستربحي يكون له في البال، ولم يجز المضاربة اللي هو نص كلامه صريح كلامه. هذا التفكيك بين إجازة المضاربة أو عدم إجازة المضاربة وإجازة المعاملات التي تضمنتها تلك المضاربة في البال مع عدم اشتراط المباشرة. مع عدم اشتراط المباشرة هنا تكون المضاربة الأولى حينئذ صحيحة، الثانية فاسدة. ليش؟ لأنه لم يجزها المالك. المضاربة الثانية مضاربة فضولية، الأولى هي المضاربة الأصيلة والصحيحة والتي صدرت من أهلها وقعت في محلها واللي هي مشمولة لإطلاقات أدلة الصحة. المضاربة الثانية كانت صحتها تعليقية لولائية ومناطة بإذن المالك، والمالك لم يأذن في البيت، بالتالي صارت مضاربة باطلة. إذا كانت مضاربة باطلة فحينئذ الربح يقتسم بين المالك والعامل الأول. كيف بين المالك والعامل الأول؟ لأن المضاربة بالمضاربة الثانية، إنشاء المضاربة الثانية التي كانت فضولية وكانت فاسدة وباطلة، حينئذ لم تبطل المضاربة الأولى، بل بقيت المضاربة الأولى على ما هي عليه ولم يشترط عليه المباشرة. فالمطلوب منه هو كلي العمل، أعم من المباشر أو التسبيب في البيع. والعمل الذي صدر من العامل الثاني كان بتسبيب من العامل الأول، فكأنه هو اللي اتجرى في البيع. فبالتالي حينئذ يكون العامل الأول هو ركن بالمضاربة ولو بالتسبيح، وليس ركنا بالمضاربة بالمباشرة، لأنه العمل عمل العمل الثاني. طيب العم الثاني المسكين شو بيطلع له؟ قال الماثن قدس الروح يستحق أجرة مثل عمله بقيدين. قيد الأول يكون في ربح حسب الفرض، ولا من بعدم صدور ربح يكون أقدم على المجانية. والقيد الثاني اللي نص عليه الماثن، القيد الأول نصش عليه ليش؟ لأنه عم نفرض أنه صار في عندنا ربح فيه. القيد الثاني وهو أن يكون جاهلا، وأما إذا كان عالما فيكون قد أقدم على التبرع والمجانية. هذا إذا لم يشترط عليه المباشرة، وكان المطلوب من العام الأول هو طبيعي وكلي العمل التجاري الأعم من المباشرة أو بتسبيب منه، بتسبيب منه بإجارة، بجعالة، بتبرع مثلا من الغير، أو لا بهذه المضاربة الطولية اللي عم نحكي عنها. على كل حال المضاربة الطولية كانت فاسدة في البيت، فبالتالي حينئذ الربح يكون موزع بحسب المضاربة الأولى بين المالك والعامل الأول، ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بأجرة مثل عمله في فرض ظهور الربح، لأنه مع عدم ظهور الربح يكون أقدم على المجانية، وفي فرض جهل العامل الثاني، وأما إذا كان عالما فيكون قد أقدم على التبرع والمجانية في البيع. هذا في صورة عدم الاشتراط. وأما في صورة الاشتراط، وأما في صورة اشتراط المباشرة، هلأ بنحو الشرط والتحصيص أو بنحو التقييد في البيع، بحيث أنه الإذن أساسا مناط وجودا وعدما، سعة وضيق المناط، ذلك القيد اللي هو المباشرة في البين، ففي مثل ذلك سوف تبطل كل من المضاربة الثانية والأولى. الثانية لأنه هي فضولية ولم يجزها، الأولى تبطل أيضا مخالف الاسم، فساعتها تمام الربح لمن يكون؟ يكون للمالك أحسن، لا العامل الأول له شيء ولا العامل الثاني. طيب ما إله شيء العامل الأول والثاني؟ العامل الأول قطع أول ما صدر منه أي شيء إلا أنه أجرى مضاربة فضولية ولم تكن بأمر وبالتماس وبطلب من المالك في البين، هو منه تبرع. هذا حرمة عمله بلا أي إشكال، حتى لو كان عمله متمول في البين، بس هذا حرمة عمله. إذا بالنسبة للعامل الأول ما إله حصة من الناتج، لأنه مناط بصحة المضاربة الأولى، والمضاربة الأولى لما كان مخالفة هذا حينئذ الشرط في البين تكون حينئذ باطلة وفاسدة. هيدي على صورة التقييد واضحة، بصورة الاشتراط فيها شوية كلام مضى معه. بالنسبة للعامل الثاني أيضا حصة من الناتج، إذا استحق بيستحق بالمضاربة الثانية، والمضاربة الثانية فضولية ولم يأذن بها المالك فكانت حينئذ باطلة، وبالتالي لا يستحق حصة من الناتج. أجرة مثل عمله يرجع فيها في صورة حصول الربح، وفي صورة جهله بالفضولية، وبالتالي فساد المضاربة الثانية التي أجراها معه العامل الأول في البيت بيرجع فيه على مين؟ على العامل الأول، ما بيرجع فيه على المالك، رغم أن الذي استوفى المنفع هو المالك، لأن الربح لمن رجع بتمامه؟ النصف الأول رجع له بالشرط على كل حال، النصف الثاني أيضا لكن مجعول للعامل، هذا أيضا صار له بقانون التبعية أيضا. ليش؟ لأنه إنما يستحقه الغير، فيخرج عن قانون التبعية بمضاربة صحيحة، وهذا الغير إما العامل الأول أو الثاني ولا الثالث في البيت. العامل الأول إنما يستحقه إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة والفرض المضاربة الأولى فاسدة في البيت، والعامل الثاني أيضا افترضنا المضاربة الفضولية ولم يأذن بها المالك مش الماتن، فلم تكن حينئذ صحيحة، وبالتالي كان تمام الربح للمالك في البين بقانون التبعية، ولا يوجد ما يخصص قانون التبعية في البين اللي هي مسألة المضاربة، لأن اللي بيخصص المضاربة الصحيحة إطلاقات أدلة المضاربة فيما لو كانت المضاربة صحيحة، إذا اللي بيخصصه ونلتزم بالتوزيع فيما بين المالك والعامل حسب التشارط في البين. أما إذا لم تكن المضاربة صحيحة فلا إطلاق لأدلة المضاربة بالنسبة للتوزيع اللي بتكون مخصصة لإطلاق قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، فيكون تمام النماء والربح للمالك وليس شيء منه، لا للعامل الأول لأن المضاربة الأولى فاسدة لمكان مخالف ما اشترطه عليه المالك من المباشرة من أعطال العامل الثاني، ولا المضاربة الثانية لأنها فضولية والمالك لم يجز حينئذ هذه المضاربة الفضولية فكانت فاسدة، فتمام الربح يكون للمالك رغم أنه استوفى المنفعة، إلا أن هذا الاستيفاء لم يكن بأمر منه وبطلب منه. واضح، قلنا بأن الاستيفاء ليس هو ملاك للضمان، وإنما ملاك الضمان للأمر مع عدم هدر مالية العمل وهتك حرمة العمل من طرف رب العمل وصاحب العمل في البين. فإذا العامل الثاني صب منفعة عمله في جيب وفي كيس المالك ولم يكن بأمر من التماس من المالك بل بأمر من الغير في البين اللي هو العامل الأول، فهون العامل الأول بيضمن حينئذ أجرة مثل عمل العامل الثاني رغم أنه لم يستوفي منفعة عمله كمالا إلى نظائر بالجعالة إلى نظائر وبالإجارة مر معنا إلى نظائر في البين. لو مثلا بالإجارة مثلا أحد الإخوة أخذ ثوب واضح لفلان، هذا الثوب مثلا للشيخ خضر وقال له خطلي مثلا هذا الثوب، والشيخ خضر يعلم أنه كمده بس لا آمر ولا طالب ولا شيء، ما حكي مع حد شيء، أخذوا لعند ذلك الغير وقام خاطح إذن ذلك الثوب للشيخ خضر، أخذ كل عنده تفصيل مثلا علياري عنده تفصيلة مثلا مقاسات الشيخ خضر وأخذ له حين إذن خطلي جبة أو قميصا أو كذا، قالوا هلما اقترح شيئا نجد لك الطبخة، قال اطبخوا لي جبة أو قميصا، فطبخوا له جبة أو قميصا فيه البينه والأمور حينئذ استوفى منفعة عمل علياري الشيخ خضر، بس لم يكن هذا الاستيفاء بأمره بالتماس الطلب حينئذ من المستوفي لتلك المنفعة وإنما كان من شخص آخر في البيت، فحينئذ إجارة صحيحة كذا ما في عندك، بل على تقدير لو عملوا إجارة وصاغوا إجارة بتكون حينئذ باطلة في البيت، غايته أن الأجير يستحق أجرة مثل عمله على الآمر، هو اللي بيكون ضامن حتى ولو لم يكن هو اللي استوفى المنفعة وإنما استوفى المنفعة الغير في البين. وأيضا له نظائر، واحد مثلا رايح على الطريق وشفت سيارة شخص مثلا بيعز عليه قلت له مسح له إزاز مثلا السيارة، اللي استوفى المنفعة ذلك الغير بس ما كانش بيطلب منه، الآمر من أنا اللي بيكون الآمر هو الضامن حتى ولو لم يستوفي المال، طالما أن عمله متمول والشارع لم يسقط هذه المالية وكان أتى بالعمل بأمر التماس ليس بالتبرع منه ولم يسقط مالية عمله في البين فيكون الآمر ضامن الضمان بملاك الأمر سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفى المنفعة لأنه استوفاها مثلا الغير. هذا حاصل ما أريد أن نقول، فيكون العامل الأول ضامنا أجرة مثل عمل العامل الثاني بهالقيدين بصورة الجهل، ليش بصورة العلم يكون أقدم على المجانية على هاتك حرمة عمله يعني أثبت المانع، ومع فرض ظهور الربح لأنه مع عدم ظهور الربح يكون هو متبرع هو بالأساس المضارب على تقدير صحة لأنه هون بيجي ما يضمن صحيح يضمن فاسد لأنه بصحيح المضارب إذا ما كانش في ربح ما في ضمان بحصة من الناتج، فبفاسدها أيضا لا يكون ضمان بأجرة مثل بمعزل أنه هذه أجرة المثل تزيد أو تنقص أو بمقدار حينئذ حصته من الناتج على تقدير ما لو كان هنالك حصة من الناتج في البحر. هذا حاصل ما ذكره صاحب الشرائع ووافق عليه السيد الماتن بالصورة الأولى أن هذا الكلام نسلم فيه فقط وفقط بمقدار أن لا يكون هنالك اشتراط للمباشر، أن يكون المطلوب من العامل الأول هذا العمل سواء صدر منه أو صدر من الغير بس بتسبيب منه يعني كأنه هو متعهد في البين بالعمل إما بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب في البين. وهذا. أما في صورة اشتراط مباشرة لا، مطلوب منك العمل، حيثية صدور العمل منك هذا هو المطلوب. فإذا صدر من الغير لم يقع هذا عليه حينئذ المضاربة، لكن إنشاء المضاربة حينئذ عليه. فتبطل المضاربة الأولى لأنه لم يكن المضاربة مصبها حينئذ طبيعي العمل، ولو صادر من الغير بتسبيب من العامل الأول في العمل، وإنما هذا العمل التجاري بقيد صدوره من العامل الأول، فحينئذ بطلت المضاربة الأولى. واضح. والمضاربة الثانية أيضا أنه مضاربة فضولية، ما صدر من إذن المالك، والمالك بعد ذلك لم يمضي تلك المضاربة ولم يجز تلك المضاربة، فتكون حينئذ باطلة وفاسدة بلا إشكال. فتمام الربح يستقل ويختص به المالك، والعامل الأول عظم الله أجوركم من حيث حصن الناتج وأجرة المثل، العامل الثاني حصن الناتج واضح ما استحقها، لأنه ما في شيء هان يقيد ويخصص قانون تبعية، إنما في المقيت المقيت الأصل. نعم له أجرة المثل مش على المستوفي، على الآمر، ويكون الضمان بملاك الأمر في قلبه. من كل هذه الجولة كان أهم شيء التركيز على أن العامل الأول صدر منه العمل الأولى، مش لسويد عيون العامل الأول، بل حتى نبقي على مسألة أن العامل الأول هو ركن في المضاربة أو ليس ركن في المضاربة، هيدي ليس أكثر. إنما يكون ركن بالمضاربة إما وإما، إما مالك حسب الفرض هو المال، هو مال صاحب المال في البين، وإما عامل وعرفه. هذا الإشكال أنه الذي أتى بالعمل وصب العمل الاستباح التجاري هو العامل الثاني، فشو محله من الإعراب سواء بالمضاربة الأولى أو بالثانية في البين؟ الجواب أنه محله من الإعراب أنه هو أتى بالعمل ولو بنحو التسبيب، وهذا إنما يتم فيما لو كان تمت المضاربة بين المالك والعامل الأول على كلي حينئذ العمل التجاري الصادر منك أو الصادر من الغير، بس بتسبيب منك وبإشراف منك وتحت نظرك في البيع. هذا اللي أفاده، هذا هو المفروض. لكن هيدي بأي صورة؟ بصورة عدم اشتراط المباشرة، مع عدم قيدة المباشرة. وافق الماتن المحقق الحلي قدس سره فيه الشرائع، ذكره في الشرائع، نعم ذكره في الشرائع، فوفقه بصورة عدم اشتراط المباشرة، وأن يكون المطلوب وأن يكون قد تمت المضاربة على كلي هذا العمل، من أن يصدر منه أو من الغير. وأما مع اشتراط المباشرة لا يكون، لأن التقدير الأول يكون الربح مقتصر بين المالك والعامل الأول، والثاني يرجع الأول بأجرة مثل عمله في صورة الجهل. وأما على تقدير اشتراط المباشرة لعمل الاسترباح للتجار الصادر منك لا، كل الربح يكون للمالك والعامل الأول، لا ربح ولا أجرة مثل عمله. العامل الثاني ربح ما إله، أجرة مثل عمله إله، على مين؟ على العامل الأول ليس على المال. هذا الكلام الذي أفاده السيد الماتن. وعدنا إلى أول البحث أنه مسألة التعهد تعقلناها في العقود التضمينية مثل الإجارة، مثل مثلا الجعالة حتى والآخرة، لتكون فيها الأجرة مضمونة وناجزة وفعلية. وأما مسألة التعهد يعني هذا اللي بيكون متعهد، مثل مثلا بياخذ بناء أو كذا، أو مثلا أي شيء يألفت بيت، أو أنه مثلا أبواب، أو مثلا شبه بأي شيء، هذا التعهد في غير العقود التضمينية التي تكون في الأجرة والأجر فيها مقطوع في البيع، مثل عقود المخاطرة والتي منها المضاربة، هل حينئذ تصح فيها هيدا التعهد وهذا اللون من الالتزام؟ مش انه حينئذ هل هي مفادها التعهد والالتزام، لا، بغض النظر عن محتوى حينئذ المضاربة هي من العقود الإذنية أو كذا، هيدا التعهد والالتزام فيما لو لم يكن الأجر مقطوعا، وإنما الأجر تقدير، على تقدير انه يتاجر، على تقدير انه هيدا التجارة تطلع ربح، لحتى يصير في عملية توزيع، لحتى يكون عمله مضمونا حينئذ بحصة من الناتج، لو كان هنالك ناتج، ولا يكون ناتج إلا إذا كان منه اتجار واسترباح ووفق حينئذ في تجارته لحتى يطلع عنا حينئذ نهار. الأجر فيها غير مقطوع، مع عدم مقطوعية الأجر هل يصح فيها تعهد وأن يكون كما أنه متعهد مثلا في خلف طرد بالبيع، أو نحكي بالإجارة والجعاء كما يصح التعهد فيها، فيكون المستأجر عليه كلي حينئذ العمل الصادر منك أو من الغير لكن بتسبيب منك في البيع، فتكون أنت المتعهد بأنك تنجز له هذا العمل. إما أنت تتواضع وتباشر وتصب العمل التجار والاستثمار في رأس المال أو الغير. هذه بالإجارة واضحة، ليش؟ لأنه الأجر ثابت ومقطوع بغض النظر عن الناتج. وهذا اللي مثلني له تذكره بالنسبة للتاكسي، لو روح اشتغل فيها من الصبح لعشي، البنزينيت علي، المدري شو علي، كله فقط وفقط، شو بتطلع من أجر بالضب بالأجة؟ وانت إلك مثلا 100,000 ليرة، 100 درهم انت سبتي، يمكن يروح طول النهار ما يعمل ما مصيبة يوم مظاهرات وما حدا عم يطلع بالسيارة، برم 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 ما حدا طلع، بده بخيط النار بيطلع له 100 درهم واضح، ويمكن يطلع بالنهار مثلا 1,000 درهم، ما إلك مدخلية بالناتج اللي طلعته، أنت بس إلك قداش 100 درهم وصلى الله. مرتين إلى ما يكون نظير المضاربة، بس لا يكون العمل هو الاتجار وإنما هو يتكس على السيارة. عطاية بروح اشتغل من الصبح لعشي، شو بتطلع بيني وبينك مثلا بالنص أو 3/4 بربع فيها، يمكن ما يطلع شيء، سئبة يوم إضراب أو يوم عطلة ما حد لا عم يطلع بالسيارة ولا شيء، فحينئذ راح تعب طول النهار وبرا ونزل وسأل ويوقف تطلع ما بيطلعش. ومرة بيطلع بأجر، ممكن بيطلع ب1,000 درهم، ليش بده يأخذ بس 100 درهم أجر مقطوع؟ بيأخذ 500 درهم حسب التشارط اللي تم بينه، أو 250 ب750 إذا كنت 3/4 بربع، وهكذا في البيع. هناك الأجر مقطوع، هنا اللي هو ما يكون على وزان المضاربة لا يكون الأجر فيها مقطوعا، وإنما الأجر مناط بأنه يكون عندنا حينئذ ناتج في البيع. وناتج بدك تعمل. هلأ بالتاكسي الأغلب كذا، بس بالتجارة لا، مرهون بوضع بسوق، بوضع اقتصادي، بوضع معيشي، بكثرة الطلب، قلة العارض، مدري شو إلى آخره، بهالأشياء أو بالإتيان بها من مكان الصدور اللي بتكون سعرها أقل إلى مكان آخر بيكون سعرها أزيد اللي هو مكان الاستهلاك في البين، أو مثلا كان بفصل ما في إقبال وطلب عليه مثل ثياب شتوية بأيام الصيف فاشتراها بأقل وصار وخزنها إلى أن أتى مثلا فصل الشتاء وصار في إقبال مثلا عليها في البيع. هذه الشراء بأقل والبيع بأكثر له عدة حينئذ المناسبات وله عدة نكات هي اللي بتفعل الشراء بأقل والبيع بأزل حتى يصير في لدينا ربح في البيع. هذه حينئذ إذا وفق لها بها وإلا لا، فحينئذ لا يكون الربح مضمونا على كل حال في البيع. فإذا لم يكن مضمونا فلا مش أجر مقطوع مثل 100 درهم، لا بيروح يمكن نعم إذا ما عمل راح حط السيارة قدام البيب وقعد بالبيت. نعم نفترض نحن متشرع ومتدين ومتعهد، مش إنه بيحط السيارة وبينيم طول النهار وبيجي بالله بيقول له أعطيني 100 درهم أنا اشتغلت وما طلع، هيدي لا معنى لها في البين، واضح؟ بل لابد وأن يأتي بالحمد يسعى ويذهب، يمكن يضرب طول النهار ما يطلع لهش إلا مثلا 5 دراهم، أنت مش مسؤول، بدك تعطيني اشتغلت بس لا اطلعت اياه بدك تعطيني 100 درهم. أما على التقدير الثاني 5 دراهم درهمان ونصف لأحدهما ودرهمان ونصف لصاحب السيارة وهديك للشوفير اللي كان عم يتأكس على السيارة. هذا اللي هو مقتضى القاعدة. التعهد بصورة العقود التضمينية اللي بيكون فيها الأجر مقطوع لا إشكال فيه. سيرة العقلاء على ذلك مع إمضاء شرع، بل سيرة المتشرع وأدلة كتير حينئذ على هذا التعهد في المهن. فيه مشكلة أخرى اللي هي مسألة الدلالية في الأجر، واضح بس. وأما بالعقود المخاطرة هذا اللون من التعهد في البين هذا الإشكال حينئذ واضح فيها. قد ما يحاول أن يلتمس له أدلة المسألة هي موضع إشكال ليس إلا، والله هو العالم بحقائق الأمور. هذا ما يرتبط في المسألة 2 و3 على طولها، يأتي تطبيقه إن شاء الله. المسألة 3 و3 هي يعني أطول وأطنب من المسألة 32، بس مسائل مهمة إلى ثمرات في باب الضمان وفي باب المضاربة الطولية بعقود المخاطرة، مش الإجارة الطولية في البين والمقايس وكذا. لا ينبغي حينئذ أن تتم في البين. حتى الدليل اللي استدل فيه سيد الأستاذ قدس سره برواية أحمد محمد بن عيسى في نوادره، هيدي اللي قلني لكم هيدي أساسا غير ناظرة لي لما هو كان يشير له حتى نستفيد منها مسألة المضاربة الطولية، وإنما المشكلة بزيادة حينئذ الأجر في البين حتى يكون في دلالية، ولكن مش بالأجرة وإنما الدلالية هم بعقود المخاطرة اللي هي المضاربة في البين. يأتي إن شاء الله، الحمد لله.